أن المجلس كان منعقدا في بيته، وبيته يقع داخل أزقة ضيقة ملتوية، ولا يمكن لخطتهم أن تنجح في مثل هذا المكان. إضافة إلى أن بعض المعممين قام ورفع صوته عاليا بوجود مثل هذه الخطة، وهدد وتوعد وفوت الفرصة على أصحاب المؤامرة. حاولوا إثارتها في مجلس شريعة مداري، غير أن أحد الفتوات المعروف بولائه لشريعة مداري أحس بالأمر، فقام وخاطب الحاضرين قائلا:
سأقصم ظهر من يحاول إثارة مشكلة في هذا المجلس.
غير أنهم نجحوا في مدرسة الفيضية، فقد تحول المجلس إلى مأساة كبيرة، وسمت نظام الشاهي بعار لم يفارق. هجم الجلاوزة على الطلاب فضربوهم وقتلوا بعضهم ورموا بعضهم من السطح إلى فناء المدرسة، وأخرجوا أثاثهم البسيط المتواضع من غرفهم وأحرقوه، وفعلوا ما فعلوا مما يطول شرحه. خطة الإمام لشهر محرم. على أثر حادثة الفيضية أثار الإمام ضجة كبرى وأقام الدنيا ولم يقعدها، وكثف أتباع الإمام جهودهم لفضح ما ارتكبته السلطة في مدرسة الفيضية ولتوعية الناس على خطة النظام الرامية لقمع علماء الدين. ثم خطط الإمام لشهر محرم، وهو من الأشهر التي تنشط فيها الحوزة للاتصال بالجماهير في كل المدن والقرى من خلال مجالس العزاء الحسيني ومنابر الوعظ والإرشاد التي تقام بشكل شعبي واسع خلال هذا الشهر. وكانت خطة الإمام تقضي أن يبدأ الخطباء بفضح أعمال السلطة على المنابر ابتداء من يوم السابع من محرم، بينما تبدأ مواكب العزاء الجماهيرية هذه العملية من اليوم التاسع، وأبلغ العلماء والمراجع بالخطة، وأنا كنت من رسل إبلاغ الخطة، فقد بعثني قدس سره إلى مشهد لإخبار السيد الميلاني والسيد القمي بقراره. وفي بداية محرم توجهت إلى مدينة بيرجاند لأقوم بمهمة فضح السلطة وفق خطة الإمام، وجرى ما جرى هناك مما سأذكره في الحديث عن سجني الأول. نجحت خطة الإمام في إثارة مشاعر الجماهير، وتحولت مجالس العزاء إلى براكين متفجرة ضد الظلم والظالمين من الشاهي وأعوانه. وفي هذا الجو المشحون بالسخط على السلطة والطافح بالعواطف الإسلامية الثورية، أعلن أن الإمام سيرتقي المنبر يوم العاشر من محرم. انشدت القلوب إلى قم لتعرف ما سيقوله الإمام. وفي اليوم الموعود ألقى الإمام كلمته التاريخية العجيبة، ولم يكن يخطر ببال أحد في إيران أن الإمام سيتحدث بهذه اللهجة الحادة الصريحة التي خرق فيها كل الحجب والستر. ومما قاله في هذه الكلمة: إن إسرائيل قمعت مدرسة الفيضية بيد عملائها المفضوحين، فهي تسحقنا وتسحق الشعب، وتريد أن تسيطر على اقتصادنا وتبيد زراعتنا وتجارتنا. أيها الشاه، إني أنصحك،
كف عن هذه الأعمال، أرجو أن لا يأتي يوم تضطر فيه للخروج من إيران والشعب يشكر الله على خروجك. لا تتلاعب بمقدرات الشعب، لا تقف بوجه علماء الدين، أنصحك، لقد مضى على عمرك 45 سنة، فاسمع النصيحة وفكر في عاقبة أمرك واعتبر ممن سبقك، اعتبر من أبيك واستمع إلى نصائح علماء الدين. هل هم رجعيون؟ هل الإسلام رجعي؟ أهو رجعية سوداء؟ وهل أنت أعلنت ثورة بيضاء؟ أي ثورة بيضاء؟ لماذا تكذب؟ لماذا تخدع الناس؟ أقسم بالله أن إسرائيل لا تنفعك، والقرآن ينفعك. علمت اليوم أن السافاك اعتقل مجموعة من الوعاظ وأخذ منهم تعهدا أن لا يتعرضوا إلى الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الدين في خطر. ما هي العلاقة بين الشاه وإسرائيل؟ هل الشاه إسرائيلي؟ هل الشاه في رأي السافاك يهودي؟ نعم، هكذا كانت لهجة الإمام الخميني.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
مستغفرا فرح معك رحمك رب الورى، مقرا منيبا وأنت المغيث، ومن لي سواك على ما جرى، ومن للغريق ببحر الذنوب، ومن يرحم اليوم أهل الشقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على خير الأعمال.
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام عظمت ملة الإسلام استقلال مملكة الإسلام عظمت ممالك الإسلامي عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع الحديث حول المشروع الحضري للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه واستنهاض المسلمين.
مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن الإسلام جاء ليوحد شعوب العالم، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام بعث المشروع الحضري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي جاء ليجمع شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية ويمحو آثار الكفر والطواغيت والاستكبار من الأرض، لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا في ظل حكومة إسلامية. وبهذا الهدف اندلعت الثورة الإسلامية على يد الإمام القائد بعد جهاد متواصل على مدى ربع قرن من الزمن، ولم تكن هذه الثورة إلا الخطوة الأولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل العالم الإسلامي ومن أجل المستضعفين. فهذه الثورة قامت كما يرى الإمام الخميني طيب الله ثراه لأجل العالم الإسلامي ولأجل المحرومين. إذن هي البداية لتحرير هؤلاء بهدف وحدوي توحيدي هو تثبيت واستقرار القيم الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، لم يفارق خطاب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه التبليغي هذه المعادلة أبداً، ولاحظنا أن وحدة المشروع عنده مرتبطة دائماً بوحدة الأمة والعالم، والمسلمون والمستضعفون هم المكلفون وهم المعنيون بالتحرك والسعي لإنقاذ حكم الله ونظامه، وما المشروع الإلهي إلا لاستنهاضهم وتحريرهم من كل العبوديات، فهو الهادي المؤدي إلى الحق والعدالة والقسط وخير الإنسانية، ودور المبلغين والعلماء والقادة هو إنجاز الارتباط المعرفي بين مشروع الهداية والمهتدين، فالعلم والمعرفة هما أول شرط لتوفير الرشد والتحول إلى قدرة مرتبطة بذات الهدف اللامتناهي والهدف السامي للحياة الإنسانية. ولقد شبه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عصر ما قبل النهضة الإسلامية بالعصر الجاهلي، لما كان يسوده الظلم والاضطهاد والانحطاط، ومن هنا كان يقين الإمام الراحل في أن التجربة الثورية لإيران تمثل نموذجاً للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية. فعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء، فلا بد أن تكون المعالجة واحدة.
مستمعينا الأفاضل، صحيح أن الاستعمار والتجزئة والتفرقة بين المسلمين ونتائجهما مسؤولة عن مصائب العالم الإسلامي، لكن تحميلهما وحدهما هذا العبء ينظر إلى النتائج ولا يحاكم الأسباب التي تتلخص كلها في تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في مبادئ الإسلام وتعاليمه، وانحرافهم عن خط مساره الرباني فتاهوا عن أنفسهم وأضعوها، ولم تنجح في تقويم هذا الخطأ والكبوة التي طال بها الزمن محاولات الكثير من الفقهاء والقادة والمصلحين المخلصين لأسباب مختلفة. أما الإسلام فكان يوجد في طيات الكتب في الخزائن والمكتبات، وقد جرى إقفاله على معتنقيه حتى بات كثيرون من الناس ينظرون إليه على أنه بضعة مسائل شرعية. وقد نبه الإمام الخميني إلى هذه المسألة مرارا، محاولا إعادة بعث الإسلام وتفعيل دوره في الحياة. نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 12:36، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي تحت عنوان أدب الحوار في القرآن. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 3:10. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية الإيمان والإسلام أيها الأفاضل نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين نتاجات الشعراء المقاومين عبر برنامجكم أدب المقاومة، حيث سنتوقف هذا الأسبوع لنطل على قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد، الشاعر الذي وظف التراث الفلسطيني كمفردة من مفردات المقاومة. رافقونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر فواز عيد في جنوب طبرية عام 1938، ولقد جاء نبوغه مبكرا، فمنذ أن كان طالبا في الجامعة راح ينشر شعره في مجلة الآداب البيروتية المخصصة يومئذ لنخبة الكتاب في العالم العربي، وفي سنة 1963، أي يوم كان في 25 من سنوات عمره، نشرت له دار الآداب مجموعته الشعرية الأولى تحت هذا العنوان، في شمس دوار، حيث جاءت بمثابة حدث ثقافي بكر في سوريا خلال تلك الآونة، وذلك لأنها من أوائل المجموعات الشعرية الحديثة في هذا البلد. ثم تتالت مجموعاته حتى بلغت 5 يوم وفاته، وتجنح المجموعة الأولى في شمس دوار نحو توظيف الأساطير والموروث الشعبي الشفهي في بنية القصيدة. فقد جاء في المجموعة الأولى اسم شهرزاد عدة مرات، وذلك بوصفها رمزا يوحي بالحلم أو بالحميم المنشود. وثمة الكثير من الإشارات إلى التراث الشعبي، ولا سيما إلى الحوت الذي يبتلع القمر ليلة الخسوف، وربما كان ذلك رمزا للشر الذي يحاول أن يلتهم الخير لكن دون أن ينجح في ذلك إلا مؤقتا وحسب. ولكن ما هو جدير بالملاحظة في هذه المجموعة الأولى، بل في شعر فواز بأسره، أن الوطن السليب، نعني فلسطين، لا يذكر صراحة أو على نحو مباشر، وإنما تؤشر عليه القصيدة تأشيرا وحسب، ولكنه تأشير لا يخفى على أحد، ولا بأس في مثال على ذلك، فقد جاء هذا المقطع الصغير في نهاية قصيدة من المجموعة الأولى عنوانها الفرسان، قول الشاعر: ترنموا ترنموا غنوا، فدرب الليل آخره لنا، وغدا نعود إلى البيوت، نعود تنفرج البيوت عن المناديل المنمنمة الرقيقة، عن يد بيضاء شاحبة تجس عروقنا. وهذا يعني أن الشاعر قد تعامل مع الكارثة الفلسطينية بالتلميح لا بالتصريح المباشر الذي لا صلة له بالشعر الحديث. ومما هو جدير بالتنويه أن الشاعر قد نشر كتابا عنوانه نهارات الدفلة، في ذلك الكتاب الذي هو كتابه النثري الوحيد ويضم ذكرياته عن عام النكبة، ولكنه عرضها بأسلوب شاعري جميل، كما أنه قد بين مدى اللوعة التي رسختها تلك الكارثة في بنيته النفسية. ففي القصيدة التي تحمل المجموعة كلها عنوانها ونعني بباب البساتين والنوم، وهي قصيدة رائعة، يلتقي العائدون من الحرب بالنساء الباكيات، ثم تشتبك الأذرع القادمة، حيث يصور الشاعر هذا المشهد بقوله: بأي ذراعين تنتظران؟ بأي ذراعين تنتظران يعانق هذا الغريب غريبة؟ فتسأله: أين كنت؟ لماذا قطعت الرسائل عني؟ فما يصلان إلى بيتها في أقاصي المدينة حتى يصير حبيبا لها وتصير حبيبة. أيها الأحبة، حول شعرية الشاعر فواز عيد وشاعريته نتوقف عند الحوار التالي.
تحياتنا القلبية للناقد الأدبي والكاتب من سوريا الدكتور حسن حميد، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر فواز عيد الشاعر الفلسطيني تمتاز قصائده الشعرية بغنائية موسيقية عالية، وهو يميل إلى استنباط الموروث التاريخي والأسطوري والشعبي، كذلك يميل إلى مراقبة التفاصيل اليومية. كيف ترون هذه الخصوصية في قصائده؟
بداية تحية لحضرتك وتحية لكل المستمعين لهذه الإذاعة العزيزة. فواز عيد هو شاعر كبير من الشعراء الفلسطينيين الذين عاش حياة النكبة طفلا وشابا. هو من بلدة اسمها صمخ، فهجر أهالي البلدة وجاءوا إلى المنطقة الأقرب إليهم وهي الأراضي السورية، فعاش في سوريا في المخيمات السورية وعانى ما عاناه أهل المخيمات من ظروف صعبة بعد الاقتلاع من الأرض وبعد الخروج من البلدة العزيزة اللي هي اسمها صمخ. فواز عيد درس اللغة العربية في جامعة دمشق وكان شاعرا مهما معروفا في الجامعة مع الكثير من الشعراء السوريين الذين يعني أصبحوا من أهل المكانة، مثل ممدوع عدوان، مثل علي كنعان. أسماء كثيرة في سوريا هي التي شكلت المشهد الشعري في سوريا، وكان واحدا من أهم الشعراء في سوريا. الحضور الأول لقصيدة فواز عيد بمعانيها وألفاظها وموضوعاتها الفلسطينية بدأت حاضرة في المشهد الشعري العربي من خلال نشر هذه القصائد في مجلة الأداب اللبنانية، ولذلك عرف فواز عيد الشهرة مبكرا في أوائل الستينيات، وقد امتاز قصيده بشكل عام امتاز بأنه كان يتحدث في الموضوع الفلسطيني. قصيدة فواز عيد امتازت بأنها كانت بعيدة عن المباشرة، بعيدة عن الخطابية، بعيدة عن التوجيه والوعظ، وكانت قصيدة مهمة جدا في كليتها. كانت تتحدث عن الأراضي الفلسطينية وتتحدث عن ثنائية العدل والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني أو الذي تعرضت له الكثير من الشعوب العربية في تونس، في الجزائر، في العراق، في الكثير من البلدان العربية التي كانت تعاني من ويلات الاستعمار. أهمية قصيدة فواز عيد لا تتحدث عن أشياء مباشرة وإنما كانت تتحدث في العمق، ولذلك استفادت هذه القصيدة التي كتبها فواز عيد استفادت من التراث العربي ومن التراث الإنساني بشكل عام، وأنها انتمت إلى مصفوفة القيم التي لها علاقة بالنبل والعدالة وبالجنسية والتي لها علاقة بالقيم الأخرى التي تناد بالكبرياء والعزة، خاصة لذلك إلى إيمانها أيضا باليقينية بأن المظلوم سينتصر حتى لو طالت الأيام أو امتدت الظروف الصعبة. هذه القصيدة عندما نقرأها نجد بأنها كانت التسلسل التاريخي لما اقترفت هو الأيدي الإسرائيلية الآثمة، وأيضا سنرى بأنه كان يشتغل على القصيدة من الناحية الفنية بشكل أساسي لكي تبقى، لأن الفنية داخل النص الأدبي هي التي تشكل المنش الحافظ لهذه القصيدة بعيدا عن المناسبات وبعيدا عن الارتجال وبعيدا عن الحالة الطارئية التي تكتب القصيدة أحيانا تحت ضغط الانفعالات أو تحت ضغط العواطف بشكل أساسي. فواز كتب قصيدة لكي تبقى، لكي تتحدث عن التراث العربي الفلسطيني، وكتب قصيدة لكي تتحدث عن بطولات والكبرياء وحالات العمران وذراعة تشبث الفلسطيني بأرضه والظروف الصعبة التي تعرض لها الفلسطيني. قصيدة فواز عيد اعتنت بكل التفاصيل هذه اليومية وبكل هذه البطولات الشعبية، فكان الشاعر الفلسطيني المقاوم قصة لمفهوم المقاومة أيضا في الأدب وفي الشعر، وكان أيضا هو من الشعراء الكبار الذين جعلوا هذه القصيدة ذات طعوم فنية وكبيرة، ولذلك أصبح فواز عيد ضيفا على المهرجانات الأدبية من المربد في العراق إلى المهرجانات التي كانت تقام في الشام هنا إلى المهرجانات الشعرية التي تقام في بيروت أو تقام في القاهرة. لا يحسب فقط على مشهدية الشعر الفلسطيني وحده، وإنما يحسب على مشهدية الشعر العربي أولا، ثم على مشهدية الشعر العالمي لما امتازت به قصيدته من إنسانية، أو هذه المقارنة أو الموازنة ما بين ثنائية الظالم والمظلوم وبين الحق والباطل.
الشكر الجزير للدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نرحب بحضراتكم أينما كنتم وأنتم لازلتم برفقة هذا اللقاء، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد. والآن نعود لنتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد لا تفقد بريقها، لأنها تعيدنا في كثير من نماذجه إلى براءتنا الأولى التي كانت بمنجاة من التشويه. لذلك ينتابنا الشعور الدافق عند قراءة شعره بأننا نقرأ لطفل كبير لم تستطع سنوات القهر والتشرد أن تمحو ملامح البراءة في وجهه المحروق بالشمس ووهج القصيدة. ومن هنا فإن ملامح هذه البراءة تتجلى من خلال إصرار الدفق الشعري على الغنائية والإحالة على الشعب الذي يرتبط ارتباطا وطيدا بالمكان الذي عاشه الشاعر قبل النكبة وبعدها. فالغنائية تبدو أحد أعمدة الشعر الذي يقوم عليها شعر فواز عيد، والشاعر يجمع القافية إلى المفردة الموسيقية لتقدم لنا وشيا إيقاعيا جميلا. رجعي نفنا هنا، نفنا هنا أندلسية، رجعي في الصدر أنفاس وفي الليل بقية. وثمة أيضا مستمعينا الكرام في شعره لغة محملة بالدلالة التي تفيد من الإحالة على ما هو راسخ في الذاكرة الثقافية، فهناك إشارات كثيرة إلى شخصيات تاريخية ذات كثافة شعورية وذات قدرة على محاورة الذاكرة واستنطاقها، مما يوحي بدور كبير كان فواز عيد يسعى إلى إعطائه للقارئ، إذ يحضر في شعره امرؤ القيس وحي بن يقظان وغيرهما بما تحمله هذه الشخصيات من رمز وقدرة على التعدد الدلالي، ويلمس قارئ فواز حضورا طاغيا للمكان لينتمي بذلك إلى جموع الأدباء الفلسطينيين الذين يريدون أن ينسجوا أمكنة من كلماتهم لتكون معادلا نفسيا لمكان لم تبق منه إلا الملامح وأحاديث الجدات، ففي قصيدتي مقعد في الجوار يعلن الشاعر احتجاجه على الحاضر ويدينه ويستحضر فلسطين بتفاصيلها قبل أن يسري فيها زمن الاحتلال، فتحضر نابضة بالحيوية على مساحة الورق. يقول: تعيدين ترتيب ذاك المساء، تعيدين ترتيب ذاك المساء، النجوم ليافا، الصغار لقريتنا في الخليل، البحيرة تهوي إليها النوارس بيضاء مثل صباح من الثلج في نافذة. نعم أيها الأحبة، تبدو الذاكرة الشعبية مصدراً من مصادر الإلهام الحكائي لدى الشاعر، إذ يحول القصص التي ترويها الجدات إلى قصائد تبدو فيها مظاهر الحكاية واضحة جلية، وتبلغ إفادة هذا الشاعر ذروتها من الشعبي في قصيدة الأطفال والقمر، التي يصور فيها الجهود الطفولية البريئة التي يقوم بها الصغار في مواجهة الموت الذي يسعى إلى ابتداع القمر، ويبدو الشاعر مؤمنا بقدرة الصغار على صياغة الحياة، إذ يعطيهم دورهم في الحفاظ على كل ما هو جميل، فهم إنما يقومون بدورهم نيابة عن الكبار، فالقمر لديهم آية الجمال ومعبر الأحلام، وإذ يدافعون عنه يدافعون أيضا عن رؤية الكبار له بوصفه رمزا من رموز الوضوح والتفتح والوعي، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله: أكل البدر من يحيي لياليه سوانا يا أحبائي، اجمعوا الأحطاب رشوا وجهه بالملح والماء، اقرعوا القصدير لا تبكوا. إلى هنا أيها الأفاضل نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
تعرفوني أنا الزهراء، أنا الزهراء تعرفوني، تعرفوني أنا الزهراء، أنا الزهراء تعرفوني، تعرفوني أنا الزهراء، أنا الزهراء تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني، تعرفوني. تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة
إذا اشتاقيت يا شيعة تزوروني يم قبر الحسين وليدي تدروني إذا اشتاقيت يا شيعة تزوروني يم قبر الحسين وليدي تدروني وإذا ردتوا تشوفوني ضريح حسين تلاقوني وإذا ردتوا تشوفوني ضريح حسين تلاقوني تلاقوني على بابة تلاقوني تلاقوني على بابة تلاقوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة أطوف بحضرة العباس يوميا وعن اللي يزور أصبح محاميا أطوف بحضرة العباس يوميا وعن اللي يزور أصبح محاميا أطوف بحضرة العباس أزور أنوياها الناس أطوف بحضرة العباس أزور أنوياها الناس وتفرح من تشاهدكم ترى عيوني وتفرح من تشاهدكم ترى عيوني أنا الزهرة
تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني تعرفوني أنا الزهرة تعرفوني أنا الزهرة
عيوني ما يورد تنثر على الزوار وأنا أفطم الشيعة غدا من النار عيوني ما يورد تنثر على الزوار وأنا أفطم الشيعة غدا من النار عيوني ما يورد تنثر على الزوار أنا أفطم الشيعة غدا من النار وأنا